بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم ومع هذا اللقاء في هذا البرنامج النبض الأمة من قناة الخليجي. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم: يا أهل مصر اعتصموا بحبل الله. دعوة لكل من يعمل الآن في المجال السياسي ومن يحب هذا الوطن أن يعتصم بحبل الله عز وجل. ندعو الجميع إلى الوحدة وإلى أدب الخلاف دون تمزيق لهذا الصف الذي نراه بين جميع الطوائف المصرية المختلفة في طياراتها أو فكرها. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي عماد رفعت. برحب بك فضيلة الشيخ في هذا اللقاء.
مرحبا يا دكتور. مرحبا يا أخي. مرحبا يا حبيبي.
إذا تحدثنا عن الاعتصام وأهميته في هذه الأيام، ينبغي علينا أن نبين: هل الاعتصام يكون بين أهل التوحيد فحسب بصفتهم؟ يعني طبعا في هذا المجال دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخوة والوحدة. نحن الآن نعيش في وطن واحد، تيارات مختلفة، ليبرالية، علمانية، إسلامية، مسيحية، كل هذه الأقطاب تختلف في فكرها، وبين الكل اختلافات في المنهج وفي العقيدة وفي كل شيء. كيف نعتصم وكيف نتحد لنوفق في الطريق، حتى نضع خارطة للطريق في هذا المجتمع المصري، حتى نحقق الأمن والأمان؟ لأننا طبعا كما ترى هذا الخلل الموجود وهذه الأزمات المفتعلة التي تتكرر كل يوم في الشارع المصري كما نرى.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا إلى رب العالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، آمين. وبعد، فضل الله عز وجل، أرجو أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. وقبل أي شيء، أنا بكون سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، لأن تبقى برامج بحس أن هي يعني فيها ثمرة وتكون نافعة إن شاء الله. طبعا السؤال مهم جدا، لكن الأول أنا عايز أسأل حضرتك وأسأل نفسي وأسأل المشاهدين: أنت فين من الآية؟ لأن حضرتك بتقول واعتصموا. لو حضرتك يعني أتيت بأي إنسان صغير أو كبير دلوقتي، حتى من خلف الشاشة أو من السادة اللي بيسمعونا، هيقول لك أنا عارف الآية وهتكلم بيها. صح كده؟ ولكن المشكلة: أين أنت من الآية؟ أين أنا من الآية؟ أين أنتم من الآية؟ فين أنت من الأوامر؟ فين أنت من قول الله عز وجل واعتصموا؟ حضرتك بتقول ان الاعتصام دوت لاهل التوحيد ولا لكل الناس؟ اذا ما اعتصم اهل التوحيد كان كل الناس تحت ذلك الاعتصام. فالمطلوب ان اهل التوحيد بدايه ايه؟ يعتصموا. يعتصموا بماذا؟ لا يعتصموا بالليبراليه، ولا يعتصموا بعلمانيه، ولا يعتصموا بديمقراطيه. وانا لا ارفض الديمقراطيه، اللي هي معناها ان انا اتحاور مع الناس، اللي هي في شكلها العام تشبه كثيرا مسألة الشورى. ولكن أنا أرفض الديمقراطية التي تخالف قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله. ولكن أتفق معك وأختلف في مسألة إن إحنا نعرض الأمر ونتشاور فيما يسمى بالإيه؟ بالديمقراطية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طب عايزين نقول ما هو حبل الله عز وجل؟ إلا ما طلب مننا كمسلمين نعتصم به. أنا بقول لك أخي الفاضل حبيبي دكتور أنور، والله أقسم بالله لن تفلح هذه الأمة إلا بالاعتصام بحبل الله، أي الاعتصام بأحكام الله، أي الاعتصام بشرع الله عز وجل. ودعني أسألك وأتذكر معاك ومع إخواننا، وأسأل: لماذا أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب؟ أهو الكتاب معروض في الشاشة، وأنت كمسلم تعلم هذا القرآن، والسؤال ليك: لماذا أنزل الله عز وجل هذا الكتاب؟ يعني في محاضراتنا ودروسنا لما بنسأل السؤال دوت كأننا بنسأل سؤال أعجمي على الناس.
صحيح.
فكثير من الناس بيجاوب على السؤال ويقول أن الله عز وجل أنزل ذلك الكتاب هدى ورحمة وتبيان لكل شيء ودستور، كل هذا كلام طيب. لكني خليني أفاجئك وأقول لك
هذا كلام نظري.
هذا كلام طيب جدا، لكن خليني أقول لك إن كل الكلام دوت مش هو الوظيفة الأساسية لكتاب الله عز وجل. لا مش الوظيفة نمرة واحد. طب الوظيفة نمرة واحد هي ايه؟ هي قول الله عز وجل وما انزلنا عليك الكتاب اللي هو في ايدينا دوت القرآن، وما انزلنا عليك الكتاب الا اداة استثناء وايه وحصر، الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يبقى نمرة واحد قبل الهدى وقبل الرحمة ربنا ما انزل علينا الكتاب الا لنحتكم ايه
اليه.
طب وبعد الاحتكام يا دكتور انور يأتي بعد ذلك بقى إيه؟ وهدى ورحمة، بس لمين بقى؟ لقوم يؤمنون.
صحيح.
فربنا لما أنزل علينا هذا الكتاب أنزله علينا لنحتكم إليه فيما اختلفنا فيه. فلما اختلف أنا وإنت في شيء مرضوش الليبرالية، مرضوش للعلمانية، مرضوش للديمقراطية،
جميل،
طيب أرد الإيه؟ أرد لكتاب الله عز وجل. طيب وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. السؤال اللي بيطرح نفسه لماذا قدم الله عز وجل الاحتكام إلى القرآن قبل الهدى والرحمة ليه؟ الإجابة بمنتهى البساطة لأنك إن لم تحتكم إلى كتاب الله عز وجل فلن تهتدي، وإن لم تهتدي فاعلم أنه لن تتنزل عليك أي رحمة من الله عز وجل.
قد يكون الاحتكام إلى كتاب الله عز وجل بفهم يختلف عن فهم.
نعم، لذلك يا أخي الفاضل نحن لا نتكلم في كتاب الله عز وجل بالهوى، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. عندما نتكلم في كتاب الله عز وجل إنما نقول قال الله قال رسول الله بفهم من؟ بفهم سلف الأمة. والأمر بسيط جدا لبعض الناس اللي هو ما بتعجبوش كلمة بفهم سلف الإيه؟ الأمة. يا أخي الفاضل هل فهمك هل فهمك أنت أعلى من فهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فهمك أنت، هل إدراكك للآية، هل إدراكك للحديث أعلى من إدراك هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى رضى عنهم؟ بالطبع إيه؟ بالطبع لا. يبقى نحن لا نتكلم في كتاب الله عز وجل إلا بفهم إيه؟ بفهم سلف الإيه؟ الأمة. وهذا هو يعني اللي حضرتك بتتكلم عليه دوت اللي هو الكلام في كتاب الله عز وجل بالهوى يا دكتور، يمكن هو اللي خلى بقى في فرقة اسمها مرجئة، وهو اللي خلى في فرقة اسمها معتزلة،
القرآنيين الآن ومنكر
السنة اللي هو سوء الايه
الفهم،
اللي هو سوء الفهم. ولكن تواضع يا اخي تواضع، يعني احنا ما بنتكلمش في كلام الا اذا رجعنا للعلماء الاكابر، نستفتي المشايخ العظام، الشيخ ابي اسحاق القويني، الشيخ مصطفى العدوي، شيخنا الفاضل حفظه الله محمد حسان، الشيخ يعقوب، المشايخ الكبار، علينا ان احنا ايه نستفتي هؤلاء قبل ان ايه قبل أن نتكلم. فإذا استشكل علينا أمر علينا أن نعود.
طيب فضيلة الشيخ أخذ فاصل سريع ونعود سريعا لهذا الحديث. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم.
سنعود بمشيئة الله.
يا موحد انتوا فين في الاصحاب؟ انتوا فين في التضرع؟ انتوا فين في المناجاة؟ اين الافتقار؟ اين الذل؟ اين الانكسار؟ أين السجود بين يدي العزيز الجبار؟ أين هذه الدعوات؟ أين هذا السير من وراء سيد البريات محمد؟
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا.
هنا جل وعلا يقول لنا الله خير أما يشركون. يا من تعلقت قلوبكم بغير الله، يا من وقفتم على غير بابه جل في علاه، يا من طلبتم من سواه، يا من تضرعتم لغيره، يا من تعاملتم وعاملتم غيره، يا من نافقتم ورأيتم غيره، ربنا يقول ثم يجيبك أيها الموحد، يجيبك أيتها الموحدة، يجيب الكل لأنه هو وحده الذي يفعل ما يشاء، هو وحده الذي يحكم ما يريد، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يبتلي ويعاني، هو الذي يعز ويذل، هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي يغني ويفقر، ولا يقع في كونه إلا ما قضى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
الصمت يمنحك طاقة قوية للتفكير بعمق في كل ما يحصل حولك. الصمت في المواقف الصعبة يولد الاحترام، بعكس الصراع والجدل الذي يولد التنافر والحقد. الصمت هو الحل الأفضل أمام المشاكل الزوجية التافهة. يعلمك حسن الاستماع الذي يفتقده الكثيرون. الصمت عندما يصمت شريكك اصمت أنت أيضا، فسيتساءل عن سبب صمتك ويبدأ هو بالكلام. الصمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قصيدة لا إله إلا الله، كلمات عايض القرني، أداء محمد عبده.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، أبدى بها حق صواب،
لا إله إلا الله،
كلمة من عالم الغيب ربك جابها، فضاضت الصخرة الصلاب،
لا إله إلا الله،
أحمد المختار للخلد يسبقنا بها،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
ولا إله إلا الله، الريح تشهد والسحاب،
لا إله إلا الله،
والجبال الراسية كلها وهضابها،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
ولا إله إلا الله، أكبر سؤال أعظم جواب، الرعود أصواتها والبروق ثوابها،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
عدنا بحمد الله.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد الله تعالى والحديث حول الاعتصام بحبل الله تعالى، ومعنا فضيلة الشيخ عماد رفعت الداعية الإسلامي. مرحب بك فضيلة الشيخ مرة ثانية في هذا اللقاء. وكنا نتحدث حول الاعتصام بكتاب الله تعالى كما وضحت وبينت، وأريد أن أطرح سؤالا آخر يرتبط بتحكيم كتاب الله تعالى فيما نختلف فيه فيما بيننا. يعني هل يستوعب كتاب الله تعالى كل أحوال الدين والدنيا؟ يعني يمكن بالنسبة لأحوال الدين الكثير من الناس يعلم هذا الأمر جيدا، لكن هناك من يختلفون في أمر الدنيا.
نعم.
فيقول يعني هذه الدنيا ليس لها علاقة بالدين، إيه دخل الله في السياسة؟ ده كلام بيتقال طبعا مرارا وتكرارا وعمال يتقال في الفضائيات يعني ليل ونهار.
نعم.
برامج التلفزيون السايبة الموضوع دوت، وكأني سبحان الله ربنا عز وجل خلقنا عشان بس يوم القيامة يعني نسأل في الدين بس، لكن ما لناش دعوة خالص بقية العوامل الدنيوية المرتبطة بنا.
طيب خلينا برضو نذكر المشاهدين علشان احنا خرجنا فاصل، فيبقى في ربط بين الكلام اللي قبل الفاصل وبعده. ان احنا قلنا قبل الفاصل ان ربنا سبحانه وتعالى ما انزل علينا هذا الكتاب الا لنحتكم اليه فيما اختلفت فيه. قال ربنا تبارك وتعالى: وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. خلينا بقى نقول ان ربنا سبحانه وتعالى عندما قال لم يقل لقوم مسلمون، لان هذا الكلام ليس لكل مسلم، ولكن هذا الكلام لكل مؤمن.
نعم.
يعني مريم عندما خاطبت الملك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. فلو كنت تقي يبقى هذا الكلام هيجد أثر في قلبك. ففي شرط لقبول كلام الله عز وجل أن يكون القلب نفسه مهيئ لهذا الأمر.
صحيح.
فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكلام ليس لكل الإيه؟ ليس لكل الناس، ولكن لكل من يخشى الله عز وجل. فقال لقوم ايه يؤمنون. احنا كلامنا بقى دلوقتي مع مين؟ مع النوعيه ديت، مع النوعيه اللي هي ايه، اللي هي رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم ايه ورسوله. حضرتك بتسال وبتقول هل هذا الكتاب يستوعب لكل امور الحياه؟ هل يستوعب لكل صغيره وكبيره؟ وحضرتك عايز تقول ان في بعض العلمانيين والليبراليين بيقولوا ان الكتاب لا يستوعب الحياه، وإن أمور الدنيا يجب أن تدار بالدنيا، ويعني نجعل الآية والحديث في مناط وفي مدار الإيه الأمور الشرعية أو العبادية فقط، يعني يبقى الأمر في المسجد كده يعني خلاص. طبعا ربنا سبحانه وتعالى رد على هؤلاء فأفحمهم. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل. اللي درس أصول فقه يعرف أن من كل مثل تفيد العموم والإطلاق.
بمعنى
أن الله عز وجل ما ترك على وجه الأرض من شيء إلا وبينه في هذا الكتاب.
طيب اديني مثل يرتبط بالجانب الدنيوي في كتاب الله تعالى.
الله عز وجل الذي أنزل تشريعا في العبادات هو الذي أنزل تشريعا في الحروب. وهل الحروب هل هي عبادة أم أمور دنيوية؟
سياسة.
أمور سياسة. الله عز وجل الذي أنذر أمورا في الزكاة والذي تكلم في الطلاق معاشرات.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ والأمثلة في هذا الباب كثيرة ومتشعبة. فالقرآن تكلم في العبادات وتكلم في المعاملات وتكلم في المعاشرات، حتى تكلم في الحرب داخل ميدان القتال نفسه. يعني حتى داخل ميدان القتال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا عابدا في صومعته ولا تقتلوا. ده داخل الايه؟
المعركة.
داخل المعركة، يعني حتى مش قبل المعركة، ده حتى داخل الايه؟ الميدان. فالذي تكلم في التشريعات وفي العبادات تكلم في المعاملات وفي المعاشرات وفي الأمور الحياتية اليومية. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، للناس، ما ضربش الملائكة، ضرب للناس. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لكن خلي بالك بقى دكتور، الأمثال دي مين اللي يفهمها؟ مش أي حد. وتلك الأمثال، ما احنا لسه قايلين من ثانية واحدة على الأمثال، مين اللي يفهمها بقى؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما قالش وما يعرفها، لا، وما
يعقلها،
وما يعقلها إلا العالمون. محتاج الواحد مسدد والواحد موفق. ربنا سبحانه وتعالى يوفقه لهذا لأنه استسلم لله وسلم لله عز وجل أمره، فوفقه الله عز وجل إلى ما يحبه ويرضى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فعندما سلم أمره الله واستسلم، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وفقه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى الأصل لما أرجع المسألة أرجعها لمين؟
لكتاب الله.
لكتاب الله. ومين يفهمه؟ أهل
العالمون.
أهل العلم. لكن اللي بيحصل إن في نوعية من الناس دلوقتي بيتكلموا في كتاب الله عز وجل بغير علم زي ما قلنا الآية. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قاعد قدامه الشيخ أبي إسحاق الحواني، قاعد قدامه الشيخ مصطفى العدوي، قاعد قدامه فضيلة الشيخ محمد حسان، قاعد قدامه فضيلة الشيخ يعقوب، لا يقتنع بأي شيخ من المشايخ.
بنشوف تطاول يومي في الجرائد وال يعني سبحان الله للأسف على مشايخنا علماءنا النهاردة للأسف.
نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا دكتور يقول الحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، حديث صحيح الجامع، هو حديث معجزة وضح فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحال اللي احنا فيه في تلك الأيام. كيف بكم وبزمان، كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي عليكم زمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد رجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابع. قالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ قال خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون وأقبلوا على أمر خاصتكم ودعوا أمر عوامكم.
وضح يا شيخ.
نوضح. شوف يا سيدي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في الحديث وهو يتكلم عن عصر سيأتي ويقول يوشك. يوشك دي كلمة تفيد الإيه؟ قرب حدوث هذا الأمر. يوشك أن يأتي عليكم زمان، أو كيف بكم وبزمان، أو يوشك أن يأتي عليكم زمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حسالة من الناس مرجت عهدهم، أي ضاعت عهدهم وأمانتهم، فاشتروا الدنيا بالآخرة واشتروا الدنيا بالدين. يعني لعرض زائل يبيع دينه ويبيع الأمانة التي أمنها الله عز وجل إيه؟
صحيح.
عليها. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول فكيف بنا يا رسول الله؟ نعمل ايه احنا بقى في الوقت دوت اللي فيه الحسالة دي، الحسالة التي تتطاول على العلماء، الحسالة التي تتطاول على كلام الله عز وجل، الحسالة التي تتطاول على قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحسالة التي تتطاول على الدين، تتطاول على الشريعة. يا اخي هناك اصبح من الناس دلوقتي يا دكتور انور، هناك ناس يكرهون الشريعة، يكرهون الشريعة، وربنا قال الكلام ده. واسمح لي ما ينفعش نجمل الكلام ثاني يا دكتور، يعني لازم نتكلم بصراحة. يعني في ناس بيكرهوا الشريعة، نعم في ناس بيكرهوا الشريعة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، مش كلامي بقى،
كلام الله.
طب لو إن مفيش ناس بيكرهوا الشريعة وأقوالهم كل الشريعة، يبقى الآدي غير صادقة وحاشا لله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، مش عايزين يشوفوا ربنا، مش عايزين نلقى الله عز وجل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ليه؟ لأنهم حبوا الإيه؟ الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعمل إيه يا سيدنا النبي؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يسأل نعمل إيه؟ فكيف بنا يا رسول الله؟ قال خذوا ما تعرفون. خد بالك من الكلمة دي بقى،
جميل.
يعني إيه خذوا ما تعرفون؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تعرف، أي شيء تعرفه من آية أو من حديث وتدرسه على ايد عالم وتعرفه، عض عليه بالنواجس. ليه؟ لان اللي انت عارفه النهارده وبالنسبه لك ثابت من الثوابت، سيدنا النبي بيحذرهم وبيقول لهم ان هيجي يوم من الايام والثابت ده ما يبقاش ثابت. فتيجي تلاقي ناس الشريعه، حد يتكلم شريعه يتهكم على الشريعه، فيقول له خذوا ما ايه؟ ما تعرفون. اللي عرفته النهارده خليك ثابت عليه، لو عشت في الدنيا مليون سنه خذوا ايه؟ ما تعرفون. لان اللي انت عارفه النهارده دوت بعد فتره من الفترات في العصر بيتكلم عنه النبي هتلاقي حد يقضح فيه، فتلاقي واحد يقضح في الشريعه ويقضح في الايه ويقضح في العالم ويقضح في الحديث ويقضح في كل شيء. خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون. اللي تنكروا لا تاخذوا به. ليه؟ لان بعد كده اللي هيتكلم في هذا الامر ليس العلماء، اللي هيتكلم العوام. فيقولوا اقبلوا على امر خاصتكم، اللي هم العلماء. الزم الايه؟ العالم. الزم العالم وابعد عن العوام اللي بيتكلم في الله في كتاب الله عز وجل بغير ايه؟
بغير
علم. بغير علم. فالخطوره، كل الخطوره اخي وحبيبي، ان احنا اصبحنا دلوقتي نعيش في مجموعه من المنافقين. من لا يقبل شريعه الله عز وجل قولا واحدا فهو منافق، وان جاهد معك في الميدان اقسم بالله.
طب انت كده هيقولوا لا ده بيشتمونا على الفضائيات اهو، عمالين يقولوا علينا منافقين.
جميل.
وشوية يقولوا علينا فاسقين، وشوية يقولوا علينا كفار ويخرجونا من الملة. فعايزين برضو ايه نوضح ان احنا ما بنقولش على حد بعينه، لكن العمل نفسه اللي بيرفض هذا الدين او بيرفض تحكيم كتاب الله.
اخي الفاضل، انا بدأت كلامي وقلت من يرفض شريعة الله فهو منافق، ماشي كده؟ الكلام ده هقوله النهارده، هقوله بكره، هقوله بعد 100 سنه، مش هغيره. انا اتكلم عن مين؟ انت بتقول لي، انت بتقول عليا منافق، انا بسالك، انت بترفض شريعه ربنا؟ هل انت تدخل في عداد قول الله عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله؟ انت في عداد الايه دي؟ انت بتكره ما انزل الله عز وجل؟ بكره الايه، تبقى انت منافق.
منهم من يقول هذه الشريعه لا تصلح الان، كانت تصلح فيما يعني سبق، لكن الان ولاحقا لا تصلح.
اذا انت تكذب الله عز وجل، أنت تكذب الله عز وجل الذي قال ما فرطنا في الكتاب
من شيء
وقال تبيانا لكل شيء. ما هو أنت لازم توضح أمرك وخليك شجاع. هل أنت تقول أن هذه الشريعة لا تصلح لإدارة الحياة والزمان والمكان؟ إذن أنت تكذب الله عز وجل. هل أنت ضد الشريعة؟ إذن أنت منافق. أنا لم أقل هذا، الله عز وجل قال ألم ترى إلى الذين يزعمون ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. إيه هو الطاغوت يا عم الشيخ؟
وضح.
أحسن. ربنا اللي بيقول، شوف اللي بيقولوا آمنا، شوف اللي بيقولوا أسلمنا، بيزعموا بلسانهم ولكن قلبهم مليء بالإيه؟ مليء بالنفاق. إذا ما دعوتهم إلى أن يتحكموا إلى كتاب الله عز وجل يقولون تحكم إلى الطاغوت. الطاغوت هو أي شيء دون كتاب الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. مين اللي بيتكلم؟ ربنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الكلام ده بتاعي مش بتاعي. لو عندك مشكلة ما تعملش مشكلة معايا انا، يعني مشكلة مع ربنا. انا مش انا اللي بقول. لو عندك اعتراض ما تعترضش عليا انا، اعترض على ربنا. انا مش انا اللي بقول. الاحتكام الى كتاب الله عز وجل هو سبيل التفريق بين المنافق والمؤمن. بين المنافق والمؤمن، انت ترضى بشرع الله عز وجل، انت مؤمن وانت بجزمتك كده فوق من دماغي من فوق. لكن انت تتهكم على شرع الله وتعترض على شرع الله، اذا انت منافق معلوم النفاق. وهقول لك على حاجه يا دكتور ممكن افاجئك بيها. النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا بانه سياتي عليكم زمان تعرفون على وجه الارض تعرفون اهل الجنه من اهل النار. تخيل
يا الله.
سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الحديث صحيح الجامع، بالمناسبه انا لا اتكلم بالضعيف، الحديث كله صحيح الجامع الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. بيقول هيجي عليكم وقت وانت ماشي في الشارع كده واحد معدي تشوفه وانت عارفته ده إن شاء الله من أهل الجنة، ده من أهل النار. فالصحابة تعجبوا من المسألة، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال من الثناء الحسن والثناء السيء، فأنتم شهداء الله في الأرض.
يا الله. يعني إذا كان للشخص هذا قبولا عند الناس وعند كل الناس والعوام، يعني هذا الثناء الحسن،
الثناء الحسن، فلتنظر من أين أتى. الثناء الحسن مش هيجي من اللي قاعدين بيشربوا معلش في كازينو واخد بال حضرتك وبعدين بيسمعوا مطرب وبيحبوه تقول إذا عنده قبول، لا فلتنظر من أحبه. واخد بال حضرتك؟ يعني أنا أنت عايز تعرف الثناء الحسن إزاي؟ تلاقي واحد يقول قال الله وقال رسول الله والناس بيذكروه بالخير، هذا الثناء حسن. لكن تلاقي واحد مطرب وبيغني في كازينو وماسك ازازه الخمره في ايده واخد بال حضرتك وقاعد في وسط مجموعه من السقاره وتقول لي ما هو ربنا جعل له قبول، انظر من احبه. انظر من ايه؟
احب.
من احب. الذي يعترض على كلام الله عز وجل، الذي يعترض على احكام الله، على تشريع الله، على شريعه المسلمين هو منافق معلوم النفاق. حتى وان جاهد في الميدان، حتى وان جاهد
في الميدان،
اقسم بالله لو جاهد بجوارك في الميدان وهو يكره ما انزل الله عز وجل هو منافق. الدليل حديث صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القتلى ثلاثة. القتلى ثلاثة. مؤمن جاهد بنفسه وماله حتى اذا لقي العدو قاتل حتى يقتل.
فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة.
جميل ما شاء الله.
ومؤمن آخر خلط عملا صالحا بآخر سيئا حتى إذا ما لقي العدو قاتل حتى يقتل. فذلك فيه منحصة محت ذنوبه. فإن السيف محاء للذنوب ويدخل من أي أبواب الجنة شاء.
اللهم اجعلنا منهم يا رب.
فهو شهيد. اسمع بقى. ومنافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. فذلك في النار إن السيف لا يمحو النفاق.
يا الله.
يبقى حتى وإن جاهد معك هو الإيه؟
معركة.
جوه الصف جوه المعركة. ده كذا ده بيعمل ده بيدينا ده بيتكلم ده بيطلع يدافع عننا.
وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن رجل قتل نفسه يمكن في هذه في يعني كان سبحان الله عز وجل يجاهد ليقال عنه أنه مجاهد وبطل. يعني
فإن السيف لا يمحو النفاق. السيف لا يمحو النفاق. فإذا طيب نقول إيه بقى؟ أنت حضرتك خايف تكون من المنافقين من زعلت كلمة منافق يبقى عليك دلوقتي قبل ما تموت وقبل ما تنزل للقبر ما انت لسه بتاكل وبتشرب وحي ترزق اهو عليك انك تتوب الى الله عز وجل. يعني ما ينفعش انك تقول لي شريعة ايه اللي فيها قطع الايادي دي ده شريعة ما فيهاش رحمة. اذا انت تتهم الله عز وجل بعدم الحكمة. فانت واحد من اتنين. اما انك جاهل فنعلمك. لا مانع من ان احنا ايه
نعلم.
مفيش مشكله تعالى نقعد ونعلمك وناتي بكتب العقيده. واخد بال حضرتك؟
مش عايز
والعلماء في الامه كثر.
مش عايز انا العلم بتاعكم يعني هو ده رده.
اما ما انا بقول
لحضرتك انا بشك في العلم بتاعكم. مش عاجبني.
ما انا بقول لحضرتك اما انا بكلمه اما انك جاهل فالعلماء كثر يعلمونك او اما انك ترفض كلام الله عز وجل يبقى اذا بتحكم على نفسك بالايه انا مش عايز العلم بتاعنا. احنا ما فرضناش عليك العلم. أنا كنت في حلقة من الحلقات وكنا بنعمل حلقة عن الحرية في الإسلام. فمقدم البرنامج سألني سؤال وهو كان سؤال يعني حضرتك ذكرتني بيه دلوقتي وبنزل إحنا مش عايزين الإيه؟ العلم. فبيقول لي أنتوا في الإسلام بقى وبتقولوا في حرية، طب واحد دلوقتي مش مسلم وعايز يبقى نصراني. فالمفروض الحرية بقى أنتوا بتتكلموا عليها إن هو يبقى نصراني يبقى فيه إيه؟ ليبرالية بقى حرية. فأنا قلت له هو يعتقد ما شاء في أي وقت شاء بأي طريقة شاء بس ما عرفهاش لينا.
أيوة.
يخليها جوه قلبه.
ليه بقى؟
لأنه لو عرفنا يبقى لازم يقام عليه الإيه؟ الحد. طبعا الحد مين اللي يقيمه؟ ولي الأمر.
طب ليه تقيم عليه الحد؟
لأن ده ديننا. لأن هيحصل فرط لعقد الأمة.
الله. لانه تعذرت
عقد الامه خلاص
تعدى بهذه الحريه على حريه الاخر.
يا اخي الفاضل انا مسافر فرنسا دلوقتي بتقول لي عشان تسافر فرنسا او ايطاليا لابد من ايه من تاشيره
فيزا
صح او فيزا او الى اخره. ليه يا عم تديني فيزا؟ تقول لي ده قانون ايه بلدي.
البلد
علشان ما يتسربش ناس قصر الى البلد ويحصل فيه هرج ومرج. ما بالك انت بتمشي الامر ده على الأمر. طب ما بال ده دين من الله عز وجل حتى لا ينفرط عقد الامه. طبعا عشان ما نخرجش من موضوعنا يبقى احنا بنقول انت دلوقتي اعتقد ما شاء انا ما فرضش عليك حاجه.
نعم.
لكم دينكم
ولي دين
فان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما
تعملون.
بس ان جهرت بهذا الامر هقول عليك منافق. ان قلت انا ما بحبش الشريعه هقول عليك منافق. انت هكمت على احكام الله وعلى قطع الايادي وعلى الرجم وعلى احكام الزكاة وعلى الحج وقلت هذا الكلام انا هقول عليك منافق. اتفضل.
طيب يعني نسال الله عز وجل ان يعافي الامه جميعا من النفاق وان يوحد الصف بيننا جميعا. انا برضو عايز يعني اذكر كل مشاهدينا الان الذين يحبون تحكيم شرع الله عز وجل يعني طبعا اليوم وغدا الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات الحالية الخاصة بمجلس الشعب. وأدعو كل إخواننا وأخواتنا الذين يحبون هذا الأمر أن يسعوا للإدلاء بأصواتهم لمن يستحقون أو لمن يسعون إلى تحقيق تطبيق شرع الله عز وجل طبعا سواء كانوا من الحرية والعدالة أو من حزب النور أو طبعا إخواننا في أيضا حزب الوسط. وهناك الكثير قد يكون في أحزاب أخرى ولكنه يحب يحب أن يشرع يعني أن يحب أن يحقق شرع الله عز وجل في الفترة القادمة. فضيلة الشيخ طبعا حول هذه الجزئية يعني موضوع ممارسة العملية الانتخابية في ناس جدا يمكن في المرحلة الثانية في نوع من الخمول والكسل يقول لك خلاص أنا رحت مرة مش هروح تاني، وهذه أخطر من المرة الأولى، هذه هي اللحظة الفارقة.
خلينا نقول يا دكتور ان المسألة دلوقتي مسألة الانتخابات اصبحت مسألة دين، وخلينا نقول لبعض الناس اللي هي مش فاهمين الامور
على فكرة يعاب على التيار الديني حينما يتحدث في هذه الجزئية انها مسألة دين، يعني على اي اساس بتوصفها انها دين وانت في ايام النظام البائد كنت بتقول انها حرام ما ينفعش تروح تنتخب، عشان طبعا يعني طبعا في اسباب الوضع كان مختلفا عن الوضع الحالي، طبعا هناك امور وضحها اهل العلم في هذا المجال، لكن من باب بيان الامر لاننا نتحدث في هذا المناطق الان.
لا يخفى عليك اخي الفاضل ولا يخفى على اي عالم بالمساله من الناحيه الشرعيه ان في بدايه الامر لما كنت تيجي تسال اي عالم او داعي وتقول له انا هنتخب فكان يقول لك ما تروحش لان اساسا صوتك لا يقدم ولا هيؤخر ومفيش اي منفعه من ايه من ذهابك. ولكن دلوقتي اصبح لصوتك، ليه بنقول الصوت اصبح دلوقتي دين؟ لان اصبح دلوقتي يا اخي الفاضل في كثير من الناس اشبه حضرتك عندهم دين دخلوا الانتخابات، واحنا دايما بنقول وانا بتكلم يعني دايما مع الاخوه اللي هم دخلوا الانتخابات بقول يجب ان انت تكون عندك قناعه بانك لا تريد هذا الامر، ولكنك دفعت إليه دفعا عندما لم تجد من يسد هذا المكان بشرع الله عز وجل. فإحنا بنقول إن أصبح في ناس أمثال الدكتور أنور وغيرهم ناس محترمين وكذا وعايزين ينفذوا شرع الله عز وجل، فأنت لما بتحط صوتك أنت مش بتحطه لسين أو صاد أو عين، لكن أنت بتحطه للشخص اللي هينفذ أحكام الله عز وجل. وإلا على العكس هتحطه لواحد تاني ليبرالي أو علماني يبتعد بك كثيرا وابتعد بنا كثيرا عن أحكام الله.
طيب
عز
وجل. هناك الكثير ممن يسعون إلى ممارسة العملية الانتخابية ويدعون الناس إلى هذا الأمر يقولون انتخبوا الكفاءات. الكفاءات ده لفظ مطلق، يعني ليس المقصود به الذين يسعون لتحكيم شرع الله عز وجل فحسب، لا، الكفاءات من وجهة نظر أمور أخرى سياسية لديه القدرة على أن يتلاعب بالسياسة حتى تكون السياسة غير نظيفة بالمرة، فيعني هذا كفاءة من وجهة نظر
أخي الفاضل. أجدر إنسان على وجه الأرض يدير الحياة بشكلها أو بجميع مناحيها هو الإنسان التقي، واخد بال حضرتك؟ يعني هم صوروا خطأ للناس ان اللي بيتكلم في الدين ما ينفعش يتكلم في السياسة وفصلوا هذا الامر، وده فصل علماني وفكر علماني. احنا كمسلمين ما عندناش دين ودنيا، احنا عندنا الاثنين دين، الدنيا والاثنين، الاثنين في نطاق ايه؟ في نطاق واحد، معيشة واحدة، الدنيا والدين بالنسبة للمسلم. نحن نتحصل على الدين من خلال الدنيا،
صحيح.
المسلم يتحصل على الاخرة من خلال الدنيا. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بالجلوس في الصوامع والرهبنة والآخر، وهذه أمور لا يعرفها المسلم، ولكن المسلم يضرب في الأرض والمسلم يعمل والمسلم يجتهد والمسلم مطلوب منه حق يكون غني وعنده أموال وعنده يعول نفسه عليه.
كان الرازي وابن سينا وغيرهم من علماء الأمة الذين يعني طبعا سبحان الله
وأصحاب النبي عبد الرحمن بن عوف. يا أخي لك أن تعلم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا ترك إرثا من الذهب يقطع بالفؤوس. تخيل يعني قصرة الذهب. وطبعا كان سيدنا أبو بكر الصديق عنده ما عنده، وكانوا ناس تجاريين وأصحاب تجارة ورجال أعمال بلغة الإيه؟
العصر،
بلغة العصر. لكن أنا لما أأتي ببني آدم أنا أقول اختار الأصلح. اختار الإيه؟
الأصلح.
الأصلح. واخد بال حضرتك؟ الأصلح
الذي سيصلح،
الذي سيصلح إيه؟ ثلاث حاجات بقى، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما علمناش الدرواش. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجو إصلاحا للدين وللدنيا، قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمته أمري، وأصلح لي حياتي التي فيها معاشي. أي حياة بالنسبة لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لإصلاحها، وأصلح لي آخرتي التي فيها معاشي. فإحنا عايزين واحد يصلح لنا التلات إيه؟ التلات أمور دول، الدين والدنيا والإيه؟ والآخرة. الآخرة تصلح من خلال الإيه؟
من خلال الدين،
من خلال الدين ومن خلال الدنيا. من خلال الاثنين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يعني يمكن هناك الكثير من يشككون في أصحاب اللحى اللي هما نزلوا الانتخابات سواء كانوا في حزب النور أو حزب الحرية والعدالة، ويعني سبحان الله العظيم لما تبحث في سير هؤلاء الذاتية تجد منهم الأطباء المتميزون في مجالاتهم المختلفة، المهندسون المتميزون، أصحاب التجارات الرابحة والناجحة، يعني طبعا بمختلف صورهم، إلا أنهم يعني يخافون من هذه الوجوه التي جمالها الله عز وجل بهذه اللحية.
المشكلة ليست مع الوجوه أخي الفضل، خلينا أوضح لك شيء وخلينا نتكلم بصراحة أن نعم. مشكلة هؤلاء الليبراليين أو العلمانيين،
أنا معايا دقيقتين بالضبط.
نعم مش احنا هنتكلم في الادب الخلاف
معلش يعني الحلقة القادمة.
طيب المشكلة ليست مع الوجوه، ولكن المشكلة اخي مع الاسلام. المشكلة هي مع الدين، واخد بال حضرتك؟ هؤلاء يرفضون الاسلام، هؤلاء يرفضون شرع الله، يرفضون تحكيم الله، ويعادون تلك الوجوه معادة لما انزل الله عز وجل. انا عايز اقول لك على حاجة، ان الشعب مطمئن جدا للوجوه اللي انت بتقول عليها دي،
بدليل
ان الناس اختاروا هؤلاء الايه الناس. انا مش هقول موتوا بغيظكم، لكن انا هقول تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم.
نعم.
واخبار حضرتك؟
نعم.
انا بقول ان احنا لو ربنا ملكنا الحكم ان شاء الله عز وجل هنستوعب كل الناس، وانا بقول نيابة عن كل اخ دخل دلوقتي، انا بقول لن نحمل اي ضغينة لاحد، وهنسامح اللي اساء لينا، حتى لو واحد اخطا او اساء او تكلم او كذا او كذا او كذا، لن نكافئ السيئة بالسيئة، ولكن نعفو ونصفح.
نعم.
وهيكون ان شاء الله عز وجل تكون مظلة عظيمة، مظلة اسلام، مظلة رحبة، وتعلمنا نبيه الرحمة ان شاء الله عز وجل.
شيخ حماد، وانا اؤكد على هذا الامر انه والله العظيم لن يظلم احد تحت مظلة هذا الاسلام العظيم وتحت تحكيم شرع الله عز وجل.
طبعا يا دكتور كان في امور لازم ننوه عنها، معلش عذرا قبل ما نختم، اللي هي مسألة الفزاعة بتاعة النصارى. نحن لا نحمل ضغينة لاي احد، والكل سنعامله معاملة طيبة، لان الاسلام امرنا بهذا. دي مش ما عندنا، ده من ديننا بيأمرنا نعامل غير المسلمين معاملة طيبة. فبرضو يعني تنويها بسيطة كده.
شكرا جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ عماد. يعني مشاهدينا الكرام، بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى نتناول هذه الأمور الهامة التي تخدم هذه الأمور الدنيوية والدينية التي تربطنا بالواقع الذي نحياه الآن. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عماد رفعت الداعية الإسلامي. شكرا لفضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، وأشكر كل العاملين في الكنترول معنا في هذا البرنامج، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المشاهدة. ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.